جعلت الحديث موجها للجميع، ذكرانا وإناثا، نساء ورجالا، فالتوبة وظيفة الجميع. فهيا نركب قطار المستغفرين إلى ديار التائبين، وننضم إلى قوافل العائدات والعائدين، ونبدل الحال من حال إلى حال قبل نزول مفرق الجماعات وهازم اللذات. فلا ندري أين غدا تكون الدار، إلى روضة من رياض الجنة أم إلى حفرة من حفر النار. ومن أشرقت بدايته أشرقت نهايته، ومن كان مع الله كان الله معه. إلى من صدق مع الله في توبته، إلى من صدق مع الله في توبته، أقول أبشر بمحبة الله، أبشر في محبة الله جل في علاه. يكفي السائبين والسائبات شرفا أن الله يحبهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن النجاة أحبتي لا تكون إلا بالاستغفار لا بالاستهتار، وأنه من بذل الأسباب وصل إلى الأبواب. عناصر اللقاء: العنصر الأول للإيمان روائح ولوائح، ثم باختصار مع الثلاثة الذين خلفوا، ثم من ترك شيئا لله، ثم لست فاتنة بل ظالمة، ثم أخيرا اعتبروا يا أولي الأبصار. العنصر الأول للإيمان لوائح وروائح. ديننا دين عزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والعزة لا تنال بغير الإيمان، ولا عزة حيث لا يكون إيمان. والعزة لا توزع ولا تهب كيفما هب ودب، ما كان للهامات أن تنحني لو كان فينا عزة المسلمين. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية مؤرخا أحداث سنة 87، قال: وفيها نقضت الروم الصلح الذي كان بينهم وبين المسلمين، الذي كان عقده هارون الرشيد بينه وبين ملكة الروم الملقبة أغسطة، وذلك أن الروم عزلوها وملكوا عليهم من يدعى بنغفور. كان شجاعا فكتب نغفور إلى هارون الرشيد خطابا يقول فيه: من نغفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد، فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ، يعني الطائر الكبير، وأقامت نفسها مقام البيذق، طائر صغير لا يطير يمشي على قدميه، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إليها، وذلك من ضعف النساء وقلة حيلتهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد إلي ما حملته إليك من الأموال وافتد نفسك به، وإلا فالسيف بيني وبينك، يهدد هارون الرشيد. يقول له: إذا قرأت كتابي فاردد ما حملته من الأموال إليك، وإلا فالسيف بيني وبينك. فلما قرأ هارون الرشيد كتابه أخذه الغضب الشديد، حتى لم يتمكن أحد أن ينظر إليه ولا يستطيع مخاطبته، وأشفق عليه جلساؤه خوفا منه، ثم أمر بحبر وقلم وكتب على ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نغفور كلب الروم، لقد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه. ثم قام من فوره وأعد الجيوش وسار بها بنفسه حتى نزل بباب هرقلة، ففتحها وسبى ابنة ملكها وغنم من الأموال شيئا كثيرا، وخرب وأحرق. فخاف كلب الروم نقفور، وطلب من هارون المصالحة والموادعة، على خراج يؤديه إليه في كل سنة، فوافق هارون ورجع من غزوته. الخبر ما ترى لا ما تسمع. السؤال الذي أسأل نفسي وأسألكم إياه: أين ذهبت العزة؟ أين ذهبت العزة التي كنا يوما نفاخر بها فنسمو على أمم الأرض؟ ماذا أصاب أمتنا حتى تستكين؟ وماذا وراء هزيمتنا أمام المغضوب عليهم والضالين؟ أما كانت لنا الصافنات الجياد نصول على الظالم المجرم، وكانت لنا عزة المؤمنين نباهي بها هامة الأنجم، فماذا دهانا؟ فماذا دهانا لنرضى الهوان؟ أناق على القدس في مأتم، يلوث بالريش ساحاتها ويختال في ليلها المظلم. لعلكم مثلي تتساءلون، لعلكم مثلي تتساءلون، وإليكم ردا وجوابا على هذا السؤال. رسول الفداء، لو تبعنا خطاك وكنا مع الله لم ننهزم. رسول الفداء، لو تبعنا خطاك وكنا مع الله لم ننهزم. نعم وبأعلى الصوت، نعم وبأعلى الصوت، هجرنا خطى سيد المرسلين ووضعنا أيدينا مع المغضوب عليهم والضالين، وحاربنا الله جهارا فأذلنا بعد أن كنا سادة الأرض. أليست هذه بيوت المسلمين التي تبيت على الموسيقى والألحان وجراحات المسلمين في كل مكان؟ أما صنعت الشاشات والقنوات في بيوت المسلمين عجب العجاب؟ أما دلنك أحفاد القردة والصليبيون والوثنيون أعراضنا؟ أما قتلوا شبابنا وأهانوا شيبنا؟ أما يشتموا أطفالنا ورملوا نساءنا؟ أما هدموا مقدساتنا ومساجدنا؟ ومع كل هذه المآسي لا زالت أمتنا في ضياع، ومع كل هذه المآسي لا زالت أمتنا في ضياع، ما بين مقاهي خمر الليلية ونوادي للقمار وفي أحضان بنات الهوى والفجار. وتاهت أمتنا ما بين آراء مطروحة وحلول مفضوحة. تاهت أمتنا ما بين فن وإعلام واستسلام. بعد أن كان شعارنا الأخاذ الله أكبر، استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. اسمع بارك الله فيك، اسمع رعاك الله. استطاع هارون رحمه الله أن يسير الجيوش ويقهر الرومان لأن خلفه آلاف من الشباب الذين يغارون على دينهم ويدافعون عن أعراضهم، وما كان لهارون أن يفعل ذلك بمفرده، وما كان لهارون أن يفعل ذلك بمفرده. فأين الشباب اليوم؟ أين الصادقون؟ أين الذين يتوبون ثم يستقيمون ويصدقون؟ إن الأمة اليوم في أمس الحاجة لشبابها وفتياتها الذين يعتزون بدينهم ويتمسكون بعقيدتهم ويفخرون بماضيهم السليم. ووالله، ووالله الذي لا إله إلا هو، لا زال في أمتنا خير، وفي شبابنا خير، وفي فتياتنا خير. أهمس لك همسة مع البداية، أهمس لك أيتها الغالية همسة مع البداية. كان هناك فتاة عابدة، قوامة قوامة في عمر الورود والأزهار من بنات هذا الجيل. تقدم لها شاب فترددت، فقيل لها: لماذا التردد؟ لماذا لا توافقين؟ قالت: أحب الصيام والقيام. قالت: أحب الصيام والقيام. فقيل لها: إن خدمة الزوج عبادة وقربة إلى الله، فأنت في خير وعبادة. فاستخارت ثم قطعت التردد بالموافقة وقالت: لكن بشرط، وشرط واحد ليس لي شرط سواه. قالوا: وما هو؟ قالت: واسمعي بارك الله فيك، قالت: أن يأذن لي بصيام 3 أيام من كل أسبوع. فهي تعلم أن صيام النافلة لا بد أن يكون بإذن زوجها، فأخبره ففرح بالشرط ووافق، وفرحت لي بموافقته، وزفت إلي بعروسة، وبني بيت على تقوى من الله ورضوان. الله أكبر، نريد بيوتا تبنى على مثل هذا، على تقوى من الله ورضوان، ليتخرج منها الرجال والأبطال. وإليك أنت أيضا، وإليك أنت أيضا، فامتكن مع البداية. اعلم رعاك الله أن كل الأبطال تخرجوا من مدرسة الليل، ففي الظلام تعلموا الإخلاص والإقدام. اعلم بارك الله فيك إنك لن تكون فارسا مغوارا بالنهار حتى تتعلم الفروسية والرهبانية بالليل. أخبرت عن شاب نحيل الجسم، أخبرت عن شاب نحيل الجسم، كثير الحياء قليل الكلام، همه الإسلام والعمل للدين، لم يتجاوز 27 من عمره، ولكنه ذو رأي وقول سديد، والرجولة لا تعد بالسنين ولا بالأعمار. يقول أحد الشباب: رافقته مرارا في رحلات دعوية، كم أصابنا فيها من التعب والإرهاق والمشقة والعناء، ومع هذا رأيت منه عجب العجب. كان صاحب قيام ليل، وليس بأي قيام، بل قيام طويل تتعب منه الأقدام. أحبتي، كثير هم الذين يقومون، ولكن أين قيام من قيام؟ يقول الشاب عن صاحب ذلك الجسم النحيل: كان يقوم في الليلة الواحدة 5 أجزاء من القرآن، وما تخلف عن ذلك ليلة واحدة مهما كانت الظروف والأحوال. قلت أنا: هكذا هم الصادقون. قلت أنا: هكذا هم الصادقون، كما قال الله عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هكذا هم الصادقون، كما أخبر تبارك وتعالى عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جزاء بما كانوا يعملون. إن أمة تمتلك أمثال هؤلاء الفتيات والفتيان، أمة لا تقهر بإذن الله، أمة لا تقهر ولا تغلب بإذن الله، ولكنها وضع تحت لكن الخطوط، ولكنها تمتحن وتبتلى حتى يأتي أمر الله.
حاضرة اليوم.
الثلاثة الذين خلفوا، إنه خبر توبة زكاها الله في القرآن، ثم أمرنا الله أن نكون منهم ومعهم. قال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم اسمع النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جاء خبرهم عند البخاري مفصلا، وأنا أسوقه لكم باختصار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليتأهبوا للغزو، وكان ذلك في غزوة تبوك. كان الحر شديدا والسفر بعيدا والعدو كثيرا وعنيدا. يقول كعب بن مالك راوي الحديث وأحد الثلاثة الذين خلفوا: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت في تلك الغزوة. ولما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، قلت: غدا ألحقهم، ولم يزل بي ولم يقدر لي ذلك، ولقد هممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، ولكن لم يقدر لي ذلك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عني وهو في القوم بتبوك، فقال رجل: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عقفه. فقال معاذ بن جبل مدافعا عن عرض أخيه، قال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. يقول كعب: فلما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه قاتلا أي راجعا، حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا. فلما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حل بالمدينة قادما زاح عني الباطل، وعلمت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه عل الله ينقذني بصدقي. جاء المخلفون وكانوا 84، فطفقوا يعتذرون ويحلفون، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل منهم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. فلما جئته تبسم تبسم المغضب، فلما جلست بين يديه قال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت: بلى، والله لقد علمت لئن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كان لي من عذر، ووالله ما كنت قط أقوى ولا أيسر، ووالله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. يقول كعب: فقمت فلامني من لامني وقالوا لي: يسعك ما وسع غيرك ويكفيك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك. فقلت: هل قال مثل قولي أحد؟ فذكروا لي رجلين هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض. فما هي الأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. أما صاحباي فقعدا في بيوتهما يبكيان، أما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج لأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد. تأمل الابتلاء في صدق التوبة والبلاء. وكنت آتي الرسول صلى الله عليه وسلم، آتيه في مجلسه فأسلم عليه بعد صلاته وأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه أسارقه النظر. فلما طال الأمر واشتد ذلك علي، تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، سلمت عليه فما رد السلام. قلت: أنشدك بالله يا أبا قتادة، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فناشدته، فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وخرجت أمشي في سوق المدينة باكيا، فإذا بنبطي من أهل الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فأشار الناس إلي، فجاءني فدفع لي كتابا من ملك غسان يقول فيه: لقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار مضيعة أو هوان، فالحق بنا نواسك. قلت: هذا والله من زيادة البلاء. فتيممت به التنور ورميته فيه. فلما مضت 40 ليلة من 50، جاءنا رسول الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نعتزل نساءنا. قلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: بل اعتزلها. فقلت لزوجتي: الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، ولقد قيل لصاحبي مثل هذا. أما امرأة هلال بن أمية فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت والله ما به حركة إلى شيء. ولا زال يبكي من ذلك اليوم إلى يومه هذا. يقول كعب رضي الله عنه فلبثت بعد ذلك 10 ليالٍ حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا وأنا على تلك الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، إذا بصارخ يصرخ على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بتوبة الله علينا. فذهب الناس يبشروني ويبشرون صاحبي، فلما جاءني من يبشرني نزعت ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، ووالله ما أملك غيرهما. ثم استعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يتلقاني الناس فوجا بعد فوج يهنئونني بالتوبة، يقولون لسهلك توبة الله عليك. فلما دخلت المسجد قام لي طلحة بن عبيد الله مقرولا فصافحني وهنأني، ووالله ما أنساها لطلحة. يقول كعب: فلما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ووجهه يبرق من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. قال: يا كعب، يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أبشر يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من صدق توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، ووالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني. وأنزل الله على رسوله آيات تزكي أولئك التائبين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. تأمل أيها السائب، وتأملي أيتها السائبة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا الله، ما أجمل التوبة وما أجمل الرجوع إلى الله. التوبة ابتلاء وامتحان، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. أحبتي، صدق أقوام في توبتهم فصدق الله معهم فعفى عنهم وزكاهم. واسمع واسمعي بعضا من آثار توبة الصادقين والصادقات: فمنهم من يحزن على اقتراف المعصية حزنا لا يفارقه حتى الموت، ومنهم من يهجر الناس ويعتزلهم ويضج ببيته بالبكاء، ومنهم من يتمنى أن يكون ترابا حتى لا يحاسبه الله على ذنبه ومعاصيه، ومنهم من يمرق خديه بالتراب حتى يذوق طعم الذلة، عسى الله أن يرحمه، ومنهم من يتعلق بأهدال الكعبة باكيا مطرقا خاشعا يطلب العفو من الله، ومنهم من يجوب الصحراء هائما على وجهه يعاهد الله عز وجل ألا يرجع إلى بيته إلا وقد تاب وتاب عليه الله، ومنهم من يعتكف في بيت من بيوت الله يذكر الله ويتلو القرآن ويركع ويسجد والدموع تتزاحم في عينيه ندما على ما فرط في جنب الله، ومنهم من يحس بآلام ورعشة ويبكي ويضطرب كالحية ويخر مخشيا عليه حياء من الله، ومنهم من يشهق شهقة يموت بعدها خوفا من الله،
ومنهم من بلغ بالعبادة ربه أنه يوم مات كأنه جذع محترق من عبادة الله. أخي أقية، لا غرابة فيما ذكرت، لا غرابة فيما ذكرت وقلت، فالخوف من الله أرجف قلوب العصاة وكاد يخلعها من مكانها. فكم رعدت بروق الخوف في القلوب القاسية فذهبت عنها سحب الغفلة وأمطرت دموع الخشية، فصفى سماء القلب والسنار وطلعت عليه شمس النهار. وسبحان الذي قال عن التائبين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وسبحان الذي قال عن التائبين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بذكرك يا مولى الورى نتنعم، وقد خاب قوم عن سبيلك قد عموا. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم. ألست الذي قربت قوما فوفقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا؟ لك الحمد، لك الحمد، عاملنا بما أنت أهله، سامح وسلمنا فأنت المسلم. أبشر أيها التائب باستغفار الملائكة ودعائهم لك. قال الله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته.
حاضرة اليوم.
أن الذنوب الصغيرة تكبر وتعظم بأسباب، منها الإصرار والمواظبة. لذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. قال ابن سيرين محمد: والله لا أبكي على ذنب أذنبته، ولكني أبكي على ذنب كنت أحسبه هينا وهو عند الله عظيم. وتعظم الذنوب أيضا باستغفارها، فإن الذنب كلما استعظمه العبد في نفسه صغر عند الله تعالى، وكلما استفقره كبر عند الله تعالى. جاء في الخبر أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه، وأن المنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره. أوحى الله إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى كبرياء وعظمة من عصيت. وتعظم الذنوب إذا فرح بها أصحابها وتبجحوا بها وبذكرها، يظنون أن التمكن من الذنب نعمة، ما دروا أنها غفلة وشقاوة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. تعظم الذنوب إذا تهاون أصحابها بستر الله، إذا تهاون أصحابها بستر الله عليهم وحلمه عنهم وإمهاله إياهم، ما درى أولئك أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تعظم الذنوب إذا جاهر بها أصحابها، فإن في ذلك كشف لستر الله الذي أسله، وتحريك لرغبة الشر في الآخرين. ثم والإثم الذي أعظم من ذلك قلة الحياء مع الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يبيت أحدهم على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بذنبه، ومن ستر على نفسه ستر الله عليه. قال بعضهم: لا تذنب، فإن فعلت فلا ترغب غيرك بالذنب فتكون كالمنافقين الذين قال الله عنهم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. العنصر الرابع: أنا لست فاتنة، بل ظالمة، اسمها فاطمة، وهي كاسمها جريئة ومتحررة، مثقفة في كل شيء إلا في الدين. الدين عندها أن تكون ذات قلب طيب، ولا عليها بعد ذلك. جمعت ليلة صويحباتها للاحتفال بعيد ميلادها، عيد ما أنزل الله به من سلطان ورثناه عن الكفار تشبها وتقليدا، ومن تشبه بقوم حشر معهم والعياذ بالله. كانت في أجمل هيئة وأحسن مظهر، بدأت تدور بين صديقاتها وتطلق الضحكات هنا وهناك، وتسألهن: أتدرين يا بنات ماذا ينقص حفلتنا هذه؟ فأجبنها إجابات وهي تقول لا ثم لا، وهي مصرة على سؤالها. ثم قالت وهي تجيب على سؤالها بنفسها وتضحك: تنقصنا الشيخة علياء. فانطلقت موجات الضحك والاستهزاء من كل مكان. ثم قالت إحداهن مدافعة: لماذا كل هذا الضحك والاستهزاء على علياء؟ أليست جميلتنا في الصف؟ أليست صديقتنا؟ ألم تكن إلى عهد قريب رفيقتنا في سهراتنا وحفلاتنا وغفلتنا؟ وهي الآن في محرابها مع صلواتها وقرآنها، إنها تبحث عن الآخرة، ونحن عن ماذا نبحث؟ فتجاهلنا سؤالها. قالت أخرى: لقد ذهبنا إليها، أي إلى علياء، لندعوها لعيد الميلاد، ولكنها اعتذرت وأعطتنا محاضرة طويلة عريضة في الأخلاق والدين والعادات والتقاليد الاجتماعية. قالت فاطمة: مسكينة علياء، لقد كانت عاقلة متحررة قبل أن يصيبها هذا الهوس الديني الذي اختطفها من بيننا. قلت أنا: سبحان الله، أصبح الدين هوسا وجنونا. ثم تابعت فاطمة حديثها وهي تقول: فعلا مسكينة علياء، لقد انقلبت بسرعة وتسممت أفكارها وتغيرت هيئتها، لقد أطالت ثيابها فأصبح منظرها ككبرات السن والفلاحات، لم تعد تؤمن بأن خير اللباس ما قل ودل، لم تعد تؤمن بأن خير اللباس ما قل ودل. والأدهى من ذلك، شعرها أصبح بضاعة محرمة مغطاة تحت ذلك السواد. مسكينة علياء، نسيت أن الله يهمه منا القلب، وكل ما عدا ذلك شكليات. الله أكبر، أصبح الحجاب والتمسك بالدين شكليات، قاتل الله الشاشات والقنوات. ثم تابعت فاطمة حديثها عن علياء: إنها تخوفنا من النار، وأن الله سيحرق به أجسادنا المكشوفة. إنها تنذرنا من شيء اسمه الموت، ومن شيء آخر تسميه الحساب والحشر. فلاسمعوا يا بنات، إنها تحملنا مسؤولية إغراء الشباب وإغراء الرجال. فقالت إحداهن: لقد قتلتها الهواجس والوساوس، قتلتها الهواجس والوساوس، ونسيت أن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. مسكينة علياء، أين ستجد فتاة أحلامها؟ أين ستجد السعادة والأنس؟ لقد قتلت نفسها وهي في ريعان الشباب، ولا بد أن نصنع شيئا لإنقاذها. فارتفعت الأصوات: لا بد من إنقاذها قبل أن تقتل نفسها بطول العبادة ولزوم البيت. فلا أصوات ولا حفلات، ما هذا الفهم الخاطئ للدين؟ إن الحياة متعة وحرية، أما الموت فما لنا وله الآن؟ نعم سنموت عندما نسيخ ونهرم، إنه الأمل الطويل، ومن أطال الأمل أساء العمل. انتهى الاحتفال ودارت سنوات، وتخرجت البنات، تخرجت فاطمة وتخرجت علياء وثبتت على طريق الاستقامة والالتزام. ماذا حدث لفاطمة وماذا حدث لعلياء والأخريات؟ تعالوا أعطوني مسامعكم، نتابع القصة من مكان آخر. في إحدى المستشفيات في الدور الرابع، في غرفة من الغرف، صوت أنين مريضة يملأ الغرفة. إنها في تلك الغرفة منذ عدة أشهر، ولقد آيس الأطباء من حالتها، وأصبح صوت أنينها معتادا في المستشفى، ولا أحد يستطيع أن يفعل لها شيئا. لقد تعودت الممرضات على سماع أنينها وشكواها. أما الطبيبة المناوبة الجديدة في المستشفى فلم تستطع أن تتجاهل ذلك الصوت وذلك الأنين، فأخذت بعض العقاقير والمهدئات وولجت في تلك الغرفة. فتحت الباب فإذا بامرأة على السرير في شبه غيبوبة، جست نبضها فإذا هو نبض ضعيف على وشك التوقف. أصغت إلى تنفسها فكان تنفسا مضطربا خافتا. جلست بجانبها وأعطتها بعض المنعشات، فأفاقت بعد قليل واستوت على سريرها. أدارت المريضة عينيها أدارت عينيها فيما حولها، ثم ثبتت نظرها على وجه الطبيبة، ثم أخذت تفرك عينيها بيديها الضعيفتين، ثم زاد اضطرابها، ثم قالت للطبيبة: بربك قولي لي من أنت؟ قولي لي بالله العظيم من أنت؟ فقالت الطبيبة: أنا الطبيبة يا أمه. فقالت المريضة: أنا لا أسألك عن مهنتك، أنا أسألك عن اسمك، أسألك بالله العظيم ألست أنت علياء؟ أسألك بالله العظيم ألست أنت علياء؟ فقالت الطبيبة باستغراب: بلى أنا علياء. وفي لحظات إذا بالمريضة تأخذ برأس علياء، تطوقه بذراعيها وتضمه إلى صدرها وتقبله وتجفش بالبكاء. وزاد استغراب علياء وصعقت: من عساها تكون هذه المريضة؟ وهل بها مس من جنون؟ كيف عرفتني وأنا لم أقابلها من قبل ولم يسبق لي علاجها؟ بل هذه أول ليلة لي في المستشفى كطبيبة مناوبة. فرجعت علياء برأسها إلى الوراء وأخذت تنظر إلى المريضة مشتوهة مصعوقة لا تدري ماذا تفعل. ثم قالت للمريضة: من أنت يا خالة؟ وكيف عرفت اسمي؟ وهل التقينا من قبل؟ فردت المريضة بصوت تخلقه العبرات: نعم يا علياء، لقد التقينا مرات ومرات، إن اسمك وصورتك لم يفارق خاطري، خاصة عندما أصابني المرض قبل ثلاث سنين. آه يا علياء، أنا التي أكلت لحمك واستهزأت بك، أنا فاتنة يا علياء. ثم انفجرت في البكاء والنحيب. صدمت علياء ولم تستطع الكلام، ثم قالت وهي لا تصدق ما سمعت: أقسمت عليك بالله أنت فاتنة؟ مستحيل، فاتنة كانت كاسمها. أصبر وأنظر. فقالت فاتنة بصوت خافت متقطع: نعم، أنا التي كان يقال لها ذات يوم فاتنة. فأكبت عليها علياء تضمها إلى صدرها وتجهج بالبكاء المر الأليم. فلما هدأ البكاء أخذت فاتنة تروي قصة 7 سنين منذ أن افترقتا. قالت: تخرجت من البكالوريا وحاولت إكمال الدراسة فلم أستطع، كنت لاهية متمردة على كل شيء، لم أكن أشك بالله، لكن كنت أعتقد بأن كل ما لله عندي أن أكون طيبة القلب وكفى. تعرفت على كثير من شبان وفتيات، ثم ارتبطت برجل تعرفت عليه في الوظيفة، أحبني وأحببته، لكننا كنا نعيش حياة غافلة بعيدة عن الله. ثم بعد زواجنا بسنوات رزقنا الله بطفلة صغيرة جميلة رائعة، سميتها سوسا على اسم صاحبة التي تعرفينها. ثم بدأت أشكو من آلام في بطني، فقال الأطباء إنها قرحة، فأخذت أتعالج دون فائدة، وأخذت آلامي تزيد وهمومي تزيد، وأنا أهرب منها بمزيد من الغفلة والضياع. ثم تدهورت صحتي وجاء التشخيص الجديد ليقول: بداية تورم خبيث في المعدة. وهكذا استحالت القرحة إلى سرطان، ثم أخذ السرطان يستبحل ويزيد إلى أن أقعدني هنا أصارع الألم وأنتظر الموت في أي لحظة. لم أرى ابنتي منذ 4 أشهر. عمرها الآن 4 سنوات وزوجي لم يأتي لزيارتي منذ أسبوعين. لقد تعب من التردد علي كل يوم، لعله ملني أو كرهني. فلما سمعت علياء قصتها لم تتمالك نفسها وانخرطت في بكاء شديد، ثم تمالكت نفسها وقامت إلى فاطمة تضمها إلى صدرها وتواسيها وتخفف عنها. لا تجزعي يا فاطمة، لا تجزعي يا فاطمة، لقد عرفتك شجاعة قوية، لا تقنطي من رحمة الله، لا تستسلمي لليأس، فقد يكتب الله لك الشفاء، وقد يكون هذا ابتلاء، فاستسلمي إلى قضاء الله وقدره، واصبري، فالصبر جميل، والله مع الصابرين. هدأت فاطمة وغطت وجهها بكفيها وأخذت تقول: عفوك يا رب، عفوك يا رب، لم يبق لي سواك، فهل تقبلني؟ رحمك يا الله، ليته الابتلاء ليته، لا، إنه الانتقام، إنه الانتقام، إنه الانتقام لأولئك الضحايا الذي فتنتهم وأغويتهم، إنه الانتقام لأولئك الضحايا الذين فتنتهم وأغويتهم. لكم تجاهلت كلام أمي الحنون، لكم تجاهلت كلام الناصحين المحبين. يا الله، كم أغويت من شاب وأفتدت من فتاة. ثم أخذت تردد وتقول: اقترب مني يا موت، اقترب مني يا موت. فلطالما خدعتني أوهامي، صار وجهي نفسي علياء. أصحيح يا علياء؟ فمظلم ضيقتها، سأولا أتبع من شعرها أقف. وقالت: بكما أرى النور، كم أسقطت بنظراتي من شاب، أحقا سيأكلكم الدود وينهشكم التراب. أخذتها علياء بين ذراعيها وضمتها إلى صدرها وأخذت تقرأ عليها القرآن وتدعو لها بالشفاء، وأخذت تقول لها: كفى يا فاطمة، كفى يا فاطمة، لا تقنطي من رحمة الله، لا تقنطي من رحمة الله، ولا تيأسي من شفاء الله. فقالت فاطمة: أسألك بالله يا علياء، أيغفر الله لي وقد فعلت ما فعلت؟ فقالت علياء بصوت واثق: وكيف لا يا فاطمة، أليس الله واسع المغفرة؟ أليس الله تواب رحيم؟ ألم تسمعي قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فقالت فاطمة: بربك يا علياء، لا تناديني بعد الآن فاطمة، ناديني ظالمة، ناديني ظالمة، نعم ظالمة، لقد ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ثم وبقدرة عجيبة استوت فاطمة على سريرها ورفعت يديها إلى السماء وهي ترتجف ضارعة، وأخذت تدعو الله برقة وخشوع: اللهم اشهد، اللهم اشهد بأني قد رجعت إليك وأنبت إليك، فها أنا ذا طريحة على بابك. اللهم إن كنت قد كتبت لي الشفاء فهذا ليس صعبا عليك، وقد أخفق الأطباء وعجز الحكماء، فاشهد يا حكيم، اشهد يا حكيم بأني لن أعصيك أبدا. اللهم وإن كنت قد قدرت علي الموت عاجلا فاشهد بأني لن أيأس من رحمتك ولن أقنط من مغفرتك. طالما بقي في صدري نفس يتردد: يا رحمن، يا رحمن الدنيا والآخرة، يا الله، ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إنك أنت الغفور الرحيم.
حاضرة اليوم.